بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد. قال الشيخ رحمه الله تعالى: وتجزئ الشاة عن واحد أن يضحي الإنسان بالشاة عن نفسه.
بس قبل أن نبدأ بسودنا نذكر بعض المسائل مرت معنا في بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن نبينا محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي نبينا محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة. مرت معنا مسائل، منها مسألة الاشتراط في الحج، ومنها مسألة الفوات، ومسألة إيش؟ الإحصار. أما الاشتراط في الحج قد جاء عن جمع من الصحابة، منهم عائشة وعثمان وعمر وابن مسعود وعلي، كلهم كانوا يرون اشتراط الحج. مر معنا أثر نحن ما يخفى عليكم، ابن مسعود حسبكم، ابن عمر حسبكم سنة نبيه، فإنه لم يشترط فهما قولان للسلف. من أراد أن يأخذ بهذا فلا حرج، ومن أراد أن يأخذ إيش الآخر فلا حرج، يعني الأكثر على الاشتراط، الأكثر على الاشتراط. وفي مسائل أحمد بن حنبل سئل عن الشرط في الحج، قال جيد صحيح إذا اشترط لا يكون محصرا، وقال أيضا جيد صحيح. المقصود يعني أنه من اشترط يعني مطلقا، سواء توقع شيء ولا ما توقع شيء، فإنه لا حرج إن شاء الله تعالى. أما بالنسبة لي الإحصار فإنه لا قضاء عليه، محصر لا قضاء عليه، سواء كان حج أو عمرة، ما لم يكن فريضة فلا بد من أن يحج الفريضة. ولهذا قال ابن عباس: فإن كانت حجة الإسلام فعليه قضاؤها، إذا أحصر يعني، وإن كانت حجة بعد حجة الفريضة أو عمرة فلا قضاء عليه، فلا قضاء عليه. وهناك من أهل العلم من يفرق في الإحصار بين من أحصر بعدو، ومنهم الإمام مالك، ومن أحصر بغير عدو. فمن أحصر بالعدو فإنه على طول يتحلل، ومن أحصر بمرض أو كسر فإنه لا يتحلل إلا بعمرة، لا يتحلل إلا بعمرة. وروى مالك بإسناده الصحيح عن ابن عمر قال: المحصر بمرض لا يحل حتى يطوف بالبيت ويسعى بين الصفا والمروة، فإذا اضطر إلى لبس شيء من الثياب التي لا بد له منها أو الدواء صنع ذلك وافتدى، صنع ذلك وافتدى. وأيضا جاء عنه نفس الإسناد: من حبس دون البيت مرض إنه لا يحل حتى يطوف بالبيت وبين الصفا والمروة. وهكذا جاء عن عدد من الصحابة، من منهم ابن الزبير والذي يظهر الله أعلم في هذه المسألة يعني الظاهر جاء عن مسعود أنه يتحلل يمضي فاتفقوا جميعا على أنه إن كان معه هدي فإنه يذبحه في المكان الذي يكون فيه لكن هل عليه أن ينتظر حتى يبرأ هذا أثر إسناد يعني صحيح على شرط الشيخين يقول ينتظر ابن عمر رضي الله عنه حتى يبرأ وهكذا جاء ابن عباس و أما بالنسبة للفوات فما هناك إلا أثر واحد الذي ذكرنا به الأخ عبد العزيز في درس مضى أن قال مالك وعلى هذا في من أحسن فقد أمر عمر بن الخطاب أبا أيوب الأنصاري وهبار ابن الأسود حين فاتهما الحج وأتيا يوم النحر أن يحلا بعمرة ثم يرجع حلالا ثم يحجان عاما قابلا ويهديان فمن لم يجد فصيام ثلاث أيام في الحج وسبعة إذا رجع إلى أهله والظاهر هذا هو المذهب أولى المذهب قالوا عليه حج أولى هم بعد المرة شوف قال شوف الفوات قالوا عليه القضاء أولى ويقضي هذا العمدة هذا الأثر عن عمر رضي الله عنه أنا ما وجدت يعني شيئا يخالف ذلك يبقى المسألة هذه فقط مسألة إيش من كسر أو أصابه العرج أو المرض وما استطاع أن يطوف فإنه ينتظر في أكثر الآثار ينتظر حتى يبرأ وفي أثر مسعود قال أثر مسعود أنه يمضي والذي يظهر لي والله أعلم أن أثر مسعود أقرب إلى قواعد الشريعة لأنها شريعة مبناها على اليسر ولهذا الله عز وجل يعني شرع التمتع لما فيه من اليسر على الناس الإنسان يعتمد ثم يتحلل فيبقى هب أنه مثلا هب أنه اعتمر في شوال يقعد على إحرامه إلى 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 أن يفرغ منه الله عز وجل ما يريد ذلك يريد الإنسان يتحلل وإلى جاء يوم ثمانية يحرم بالحج فأثر مسعود أقرب إلى 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 الشرع أقرب إلى إيش الشرع وش أثر مسعود أنه إيش أنه يرجع إلى أهله يذبح ما معه من هدي ويرجع إيش ويرجع إلى أهله الله أعلم نعم
قال رحمه الله وتجزئ الشاة عن واحد أي يضحي الإنسان بالشاة عن نفسه وتجزئ من حيث الثواب عنه وعن أهل بيته أيضا لأن الرسول صلى الله عليه وسلم كان يضحي بالشاة الواحدة عنه وعن أهل بيته وعنده تسع نسوة قوله والبدنة والبقرة عن سبعة ممن يضحون والدليل حديث جابر بن عبد الله رضي الله عنه قال نحرنا في عام الحديبية البدنة عن سبعة والبقرة عن سبعة وقوله عن سبعة أي سبعة رجال فإذا كان الإنسان يضحي بالواحدة عنه وأهل بيته فإنه بالسبع يضحي عنه وعن أهل بيته، لأن هذا تشريك في الثواب، والتشريك في الثواب لا حصر له. فها هو النبي صلى الله عليه وسلم ضحى عن كل أمته، وها هو الرجل يضحي بالشاة الواحدة عنه وعن أهل بيته ولو كانوا 100. أما التشريك في الملك فلا يزيد على 7، فلو اشترك 8 في بعير قلنا لا يجوز، فلا بد أن يخرج واحد منكم، فإن رضي واحد منهم أن يخرج فهذا هو المطلوب، وإلا فالأخير هو الخارج، فإن لم يعلم الأخير فالقرعة. لكن لو ذبحوها فبانوا 8 فماذا يصنعون؟ قيل يذبحون شاة واحدة لتكمل للثامن، ويحتمل أن يقال يقترعون، فمن خرج بالقرعة خرج وذبح شاة وحده. فالبدنة والبقرة هل تجزئان عن 7 رجال أو تجزئان عن 7 شياه؟ الجواب الثاني، فإذا قلنا بالثاني قلنا إذا كانت الشاة تجزئ عن الرجل وعن أهل بيته في الثواب، فكذلك يجزئ 7 البدنة وسبع البقرة عنه وعن أهل بيته. وقوله والبدنة والبقرة عن 7 يستثنى من ذلك العقيقة، فإن البدنة لا تجزئ فيها إلا عن واحد فقط، ومع ذلك فالشاة أفضل، لأن العقيقة فداء نفس، والفداء لا بد فيه من التقابل والتكافؤ، فتفدى نفس بنفس. ولو قلنا إن البدنة عن 7 لفديت النفس ب7 أنفس، ولهذا قالوا لا بد من العقيقة بها كاملة، وإلا فلا تجزئ. وإذا كان عند الإنسان 7 بنات وكلهن يحتجن إلى عقيقة، فذبح بدنة عن 7 فلا تجزئ. ولكن هل تجزئ عن واحدة؟ أو نقول هذه عبادة غير مشروعة على هذا الوجه، فتكون بعير لحم ويذبح عقيقة لكل واحدة؟ الثاني أقرب أن نقول إنها لا تجزئ عن الواحدة منهن، لأنها على غير ما وردت به الشريعة، فيذبح عن كل واحدة شاة، وهذه البدنة التي ذبحها تكون ملكا له أن يبيع لحمها، لأنه تبين أنها لم تصح على أنها عقيقة.
يعني القول بأنها لا تجزئ يعني فيه نظر، وجه ذلك أن الشريعة جاءت بها وأنها هي الأكمل وهي الأفضل، وهي التي أهدى النبي صلى الله عليه وآله وسلم في حجته. القول بأن البعير لا يجزئ عن البنت عن الواحدة هذا قول فيه نظر، وإنما الشارع جعلها شاة تيسيرا للناس، لو جعلها بدنة لشق على الناس هذا. لكن لو أن إنسان ذبح بدنه ما يقال ما يجزي، يعني يقال له لا. الكلام ليس في الأفضل، الأفضل أمر آخر الله أعلم به، لكن الكلام في إيش؟ في الإجزاء، الكلام في الإجزاء. هذا قد ذبح أمرا يعني هو قدر 7 شياة مو شاة واحد، قلت أنه لا يجزي، هو أقرب إلى منهب أهل الظاهر، منهب أهل إيش؟ الظاهر، الله أعلم.
أحسن الله إليك. يعني إذا ذبح بدنة عن 7 بنات،
لا مو هذا قصد، لا لو ذبح بدنة عن واحدة مو عن 7، لأن الشيخ لو راجعت الكلام يقول حتى لو عن واحدة ما يجزي، لأنه خلاف الشرع يقول.
كان الشيخ يقول لو ذبحنهن 7،
لا هي السبب واضح انه
ما تجزي، لكن هل تنصرف عن وحده ولا لابد؟
ايوه، حتى يقول الشيخ ما تنصرف حتى عن وحده،
يقول ما تنصرف،
اي نعم، لانها خلاف الشرع وهذا فيه نظر والله أعلم. نعم.
قال رحمه الله
سم
أنس
أنه الله خير الله يذكرك بالشهادة زين. قال غادي تطلعوا لأنه ولا تخلي معالي يطلعوا
قوله ولا تجزئ العوراء والعجفاء والعرجاء والهتماء والجداء والمريضة والعضباء. معلوم أن رفع الإجزاء عن البهيمة يحتاج إلى دليل، لأن البهيمة إذا توفرت فيها أوصاف القبول فإننا لا نرفع حكم هذه الأوصاف وهو القبول إلا بوجود مانع من الشرع صحيح. وقوله لا تجزئ أي في الأضحية، وإلا لو ذبحها الإنسان وتصدق بلحمها فيجزئ. أما الأضحية فقربة معينة محددة من قبل الشرع. وقوله العوراء والعجفاء والعرجاء والمريضة، هذه الأربع نص عليها النبي صلى الله عليه وسلم، فقد سئل ماذا يتقى من الضحايا، قال أربع وأشار بأصابعه العوراء، لكن النبي صلى الله عليه وسلم قيدها بأنها بينة العور، فقال العوراء البين عوارها، وهي التي تكون عينها ناتئة أو غائرة. وهل هناك عوراء غير بين عورها؟ الجواب نعم، فلو فرضنا أنها لا تبصر بعينها، ولكن إذا نظرت إلى العين ظننتها سليمة فهذه عوراء ولم يتبين عورها فتجزئ، ولكن السلامة من هذا العور أولى. والحكمة من ذلك تشويه المنظر من وجه، وقلة الغذاء من وجه آخر، فتشويه المنظر ظاهر، وقلة الغذاء لأنها لا تنظر إلا من جانب واحد فيقل استيعابها للغذاء، فربما ترعى جانب الشجرة ولا ترعى الجانب الآخر. ويقاس عليها العمياء من باب أولى، لأنه إذا كان فقد العين الواحدة مانعا ففقد العينين من باب أولى. وقال بعض العلماء أهل الاستحسان بالعقول إن العمياء تجزئ وإن كانت العوراء لا تجزئ، لأن العوراء إنما منع منها لكون رؤيتها ناقصة ترعى من جانب واحد، أما العمياء فإن صاحبها سيأتي لها بالعلف فلا يلحقها نقص فتكون كالبصيرة. وهذا قياس غريب، فيقال هل هذه العمياء معيبة أو غير معيبة؟ الجواب معيبة بعيب أقبح من العور، وهذا من باب قياس الأولى، فالصواب أن العمياء لا تجزي. وقوله والعجفاء، وهي الهزيلة التي لا مخ فيها.
هذا يدلك على ماذا؟ على فائدة أن العلل المستنبطة ما ينبغي أن تجعل إيش؟ أصل، لأن لو جعلت أصل لأحدثنا أشياء الشارع ما أرادها ولا قصدها. وهم الآن قالوا إنما منع من العورة لأنه يقل غذاؤها. هل قال النبي لأنه يقل غذاؤها؟ ما قال النبي هذا. فحينئذ التفريع هو الذي سبب إيش؟ هو الذي سبب القول. إن كان هناك من يقول بأن العمياء إيش؟ ولا أظن أحد يقول إن العمياء إيش؟ تجزئ. نعم. لا، لأنه دم واحد، هذا دم واحد عبق عن شخص واحد. أنت ما يصير سبعة ها؟
هذا وجهه.
أين
نعم.
هذا بيجي أقرأ علينا أثر أنس
صلى الله عليه وسلم. يقول أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا وكيع عن حريث بن السائب عن الحسن أن أنس بن مالك رضي الله عنه كان يعق عن ولده بالجزور.
ما شاء الله، جميل جدا. عن أنس أنه كان يعق عن ولده بالجزور، والحسن سمع. حسن ما في شك أنه أدرك أنس. نعم.
شيخ، هل يشترط في العقيقة ما يشترط في الأضحية؟
أي نعم، ما تسمى عقيقة. بس ما بعدين عقيقة، احنا الآن يا إخوان في الأضحية. بس الشيخ دخل فيه. يأتينا كلام العقيقة إن شاء الله. نعم.
وقوله والعجفاء وهي الهزيلة التي لا مخ فيها، فالمخ مع الهزال يزول ويبقى داخل العظم أحمر، فهذه لا تجزئ لأنها ضعيفة البنية كريهة المنظر. والهزيلة التي فيها مخ أي لم يصل الهزال إلى داخل العظم تجزئ، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم قال والعجفاء التي لا تنقي. قال العلماء معنى لا تنقي أي ليس فيها نقي، والنقي المخ. يقول أهل الخبرة إنه إذا جاء الربيع بسرعة وكانت الغنم هزالا ورعت من الربيع فإنها تبني شحما قبل أن يتكون فيها المخ، فهذه التي بنى الشحم عليها دون أن يكون لها مخ تجزئ، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال العجفاء التي لا تنقي. وهذه الآن ليست عجفاء بل هي سمينة، لكن لم يدخل السمن داخل العظم حتى يتكون المخ، فنقول إن النبي صلى الله عليه وسلم وصفها بوصفين: عجفاء وليس فيها مخ، وهذه ليست بعجفاء فتجزئ. وقوله والعرجاء المراد البين عرجها، لقول النبي صلى الله عليه وسلم والعرجاء البين ضلعها، وهي التي لا تطيق المشي مع الصحيحة، فهذه عرجها بين. أما إذا كانت تعرج لكنها تمشي مع الصحيحة فهذه ليس عرجها بينا، لكن كلما كملت كانت أحسن. والحكمة من ذلك أن البهيمة إذا كانت على هذه الصفة فإنها قد تتخلف عن البهائم في المرعى ولا تأكل ما يكفيها، ويلزم من ذلك أن تكون هزيلة في الغالب.
وقد يكون لنقص الخلقة، لنقص الخلقة، فكيف يعني كيف تتقرب إلى ربك بشيء ناقص الخلقة؟ واضح؟ هكذا. لهذا جاء في النصوص أن أفضل ما يتقرب إلى الله من الضحايا هو أغلاها وأنفسها. والله عز وجل أشار إلى ذلك بقوله وفديناه إيش؟ بذبح عظيم. فديناه إيش؟ بذبح عظيم. نعم.
مسألة: مقطوعة إحدى القوائم لا تجزئ من باب أولى، والزمنة التي لا تستطيع المشي إطلاقا لا تجزئ، ولكن يقال فيها ما يقال في العمياء، فالذين قالوا بإجزاء العمياء يقولون بإجزاء الزمنة، لأن الزمنة يؤتى لها بعلفها، ولكن هذا قول ضعيف وخلاف القياس الصحيح، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم ينبه بالأدنى على ما هو أعلى منه. فإذا كانت العرجاء لا تجزئ إذا كان عرجها بينا، فمقطوعة إحدى اليدين أو الرجلين أو الزمنة التي لا تمشي إطلاقا من باب أولى. أما كون العرج اليسير تجزئ معه الأضحية فلأن هذا لا يسلم منه شيء غالبا فسمح فيه. وقوله والهتماء هي التي سقطت ثناياها من أصلها، فإن انكسرت مع بقاء الأصل فإنها تجزئ، وذلك لأنها إذا ذهبت ثناياها من أصلها تشوهت خلقتها من وجه، وصارت غير مستطيعة لخرط الورق من الشجر، لأنها ليس لها ثنايا فلا تكاد تأخذ حظها من الرعي. وقال شيخ الإسلام رحمه الله الهتماء هي التي سقط بعض أسنانها، ولم يقيد ذلك بالثنايا، وما ذهب إليه المؤلف في الهتماء قول مرجوح. والصواب أنها تجزئ، ولكن كلما كانت أكمل كانت أفضل. ووجه إجزائها أن النبي صلى الله عليه وسلم سئل ماذا يتقى من الضحايا فقال أربع وأشار بيده، وليست الهتماء من الأربع ولا بمعنى واحدة منها. وقوله والجداء أي لا تجزئ أيضا، والجداء هي التي نشف ضرعها أي من الكبر صار لا يدر، فضرعها ناشف حتى وإن كان الضرع باقيا بحجمه لم يضمر فإنها لا تجزئ. ولكن هذا القول مرجوح أيضا، لأنه لا دليل على منع التضحية بها، وإذا لم يكن على ذلك دليل فالأصل الإجزاء، ولهذا كان القول الراجح في هذه المسألة أنها تجزئ. وقوله والمريضة أي لا تجزئ، ولكن هذا الإطلاق مقيد بما إذا كان المرض بينا، وبيان المرض إما بآثاره وإما بحاله. أما آثاره فأن تظهر على البهيمة آثار المرض من الخمول والتعب السريع وقلة شهوة الأكل وما أشبه ذلك. وأما الحال فأن يكون المرض من الأمراض البينة كالطاعون وشبهه، وإن كانت نشيطة فإنها لا تجزي. ولهذا قال علماء الحنابلة إن الجرب مرض، مع أن الجرب لا يؤثر تأثيرا بينا على البهيمة، ولا سيما إذا كان يسيرا، لكنهم قالوا إنه مرض بين، ثم إنه مفسد للحم فلا تجزي. وعدم إجزاء المريضة للنص والمعنى، فالنص قول الرسول صلى الله عليه وسلم: المريضة البين مرضها. والمعنى لأن لحم المريضة يخشى على الإنسان من أكله أن يتأثر به. وأما المبشومة، وذلك أن بعض الغنم إذا أكلت تمرا بشر، أي انتفخ بطنه ولم تخرج منه الريح، ولا يعلم أنه سلم من الموت إلا إذا فرق، أي إذا تبرز. ولهذا نقول المبشومة مرضها بين ما لم تثلق. مسألة: ومن أخذها الطلق هل مرضها بين؟ الظاهر أنه ليس ببين، لأن هذا الشيء معتاد إلا أن تصل إلى حالة خطرة، كأن تتعسر الولادة ويخشى من موتها، فحينئذ تلحق بذات المرض البين. مسألة: المغمى عليها بأن سقطت من أعلى فأغمي عليها، فما دامت في إغمائها فإنها لا تجزي، لأن مرضها بين. وقوله: والعظباء هي التي ذهب أكثر أذنها أو قرنها طولا أو عرضا، فإنها لا تجزي، لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن أعظب الأذن والقرن، والنهي يقتضي الفساد. وعدم الإجزاء فإذا ضحى بعظباء الأذن أو القرن فإنها لا تجزي. وقال بعض العلماء إنها تجزئ لكنها مكروهة، وهذا القول هو الصحيح، لأن في صحة الحديث نظرا، والأصل عدم المنع حتى يقوم دليل على ذلك، إلا أنها تكره، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر أن نستشرف العين والأذن وألا نضحي بالمقابلة ولا المدابرة ولا الخرقاء. قوله: بل البتراء خلقة. البتراء التي ليس لها ذنب، لكن الماتن قيدها بأن يكون ذلك خلقة، يعني خلقت بلا ذنب، فإنها تجزي. ومفهوم كلام الماتن أنه لو قطع فإنها لا تجزي، قياسا على مقطوعة الأذن، بل أولى من قطع الأذن، لأنها تستفيد من الذيل أكثر مما تستفيد من الأذن، وإن كان لكل منهما منفعة، لكن الذيل له منفعة كبيرة. فلهذا فرق بعض العلماء بين أن لا يكون لها ذنب خلقة، وبين أن يكون مقطوعة، وقال: أما ما ليس لها ذنب خلقة فإنها تجزي، كما تجزي الصمعاء وهي صغيرة الأذن، والجماء وهي التي ليس بها قرن، فكذلك البتراء خلقة، وأما ما قطع ذنبها فلا تجزي. ولكن الصحيح أن البتراء التي لا ذنب لها خلقة أو مقطوعا تجزئ كالأذن تماما. فأما مقطوع الألية فإنه لا يجزي، لأن الألية ذات قيمة ومرادة مقصودة، وعلى هذا فالضأن إذا قطعت أليته لا يجزي، والمعز إذا قطع ذنبه يجزي. ولكن هنا إشكال، وهو أن بعض أهل الخبرة يقولون إن قطع الألية من مصلحة البهيمة، لأن الشحم الذي يتكدس في الألية إذا لم يكن لها ألية عاد إلى الظهر وانتفعت به البهيمة مع خفة البهيمة وعدم تعرضها للتعب، لأن بعض الضأن تكبر أليتها جدا فيؤثر على رجليها من ثقل هذا الشحم. ولكن ظاهر كلام الفقهاء أنها لا تجزئ مطلقة، أعني مقطوعة الألية. وبناء عليه نسأل عن الأسترالي، والأسترالي ليس له ألية، له ذيل كذيل البقرة، فليس فيه شيء مراد، فيشبه ما قاله الفقهاء في البتراء، وأنها تجزئ خلقة كانت أو مقطوعة. وقد شاهدنا ذلك من وجهين: الأول أنه أحيانا يرد ما لم يقطع ذيله من الأستراليات. الثاني أحيانا يكون فيه أنثى أسترالية فينزو عليها الذكر من الضأن هنا وتلد ولدا ليس له ألية وإنما له ذيل فقط، وهذا يدل على أنه ليس لها ألية خلقة وإنما لها ذيل. قوله الجماء، الجماء هي التي لم يخلق لها قمع فتجزئ، وأيهما أفضل ذلك؟
من يظهر لي والله أعلم في مثل هذا المسألة يقال ما دل النص على أنه عيب فهذا الأمر فيه واضح أنه إيش؟ أنه عيب. وما قيل عنه عيب ولم يأتي في النص فالذي يظهر لي أن مرجع هذا إلى العرف، فإن تعارف الناس على أنه عيب فإنه لا يضحى، وأما إن لم يتعارفوا على أنه عيب أو اختلفوا فحينئذ لا حرج في أن يضحى به، والله أعلم.
قوله الجماء، الجماء هي التي لم يخلق لها قرن فتجزئ، وأيهما أفضل ذات القرن أو الجماء؟ الجواب ذات القرن، ولهذا جاء في الحديث بأن من تقدم إلى الجمعة كأنما قرب كبشا أقرن، ولولا أن وصف القرن مطلوب لما وصف الكبش بأنه أقرن. وخصي غير مجبوب، الخصي ما قطعت خصيتاه فيجزئ مع أنه ناقص الخلقة، وحينئذ يطلب الفرق بين الخصي وبين مقطوع الأذن، فإن مقطوع الأذن كما سبق لا يجزئ، فلماذا أجزأ الخصي مع أن الخصيتين فيهما منافع كثيرة وهو الإنجاب والفحولة في البهيمة؟ ولهذا تجد الفرق بين الفحل والخصي، قالوا لأن ذهاب الخصيتين من مصلحة البهيمة لأنه أطيب للحم، وقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه ضحى بكبشين موجوعين أي مقطوعي الخصيتين، فإن قطع الذكر مع الخصيتين فقد قال المؤلف رحمه الله خصي غير مجبوب أي غير مقطوع الذكر، وذلك أن قطع الذكر لا يفيد في زيادة اللحم وطيبه وهو قطع عضو فيشبه قطع الأذن، والخصي بواحدة يجزم باب أولى. وعلى هذا فما قطعت خصية واحدة منه أجزأ وخصيتان أجزأ، ومع الذكر لا يجزي لأنه قال خصي غير مجبوب. فإذا قال قائل هل يمكن أن تحيا البهيمة مع الخصاء؟ فالجواب نعم يمكن، وهذا كثير، لكن بشرط أن يكون المباشر لذلك من أهل الخبرة، لأنه قد يباشر الخصاء من ليس من أهل الخبرة فتهلك البهيمة. وسبحان الله، هذا الأمر موجود من قبل أن تظهر وسائل الراحة الحديثة كالبنج وشبهه، لكن عرف بالتجاوب. أما الآن فالأمر أسهل، يمكن أن تخصى البهيمة بدون أن تشعر بألم إطلاقا، وما بأذنه أو قرنه قطع أقل من النصف فإنه يجزي، لكن مع الكراهة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمرنا أن نستشرف العين والأذن وألا نضحي بمقابلة أو مدابرة أو شرقاء أو خرقاء. وقوله صلى الله عليه وسلم نستشرف العين والأذن أي أن تكون شريفة ليس فيها عيب أو نشرف عليها، والمعنى الأول أصح، وهذا مستثنى من قوله فيما سبق والعضباء، فالعضب إذا كان أقل من النصف فلا يضر. وقوله أقل من النصف مفهوم كلامه أنه لو كان النصف فإنه لا يجزي، فإذا قال إنسان أليس في كلامه تناقض لأنه قال بالأول والعضباء وهنا قال وما بأذنه أو قرنه قطع أقل من النصف، فنقول لا تناقض في كلامه، لأن العضباء في كلامه الأول تعني التي قطع منها النصف فأكثر على كلام المؤلف، وأما ما دون النصف فإنه مجزئ، ولكن المذهب يرون أن النصف مجزئ، وأن الذي لا يجزئ هو ذهاب أكثر الأذن أو أكثر القرن، فإذا كان النصف ذاهبا والنصف الثاني باقيا فهنا تعارض أصلان. إن نظرنا إلى وصفها بالعضباء قلنا لا يصح، لأنه لم يذهب أكثر الأذن أو القرن. وإن نظرنا إلى السلامة قلنا ليست سليمة، لأن السلامة لا بد أن يكون الأكثر هو السليم. لكن نقول أحد أحد الأصلين مؤيد بأصل، وهو أن الأصل الإجزاء حتى يقوم دليل على عدم الإجزاء، فيكون الصحيح خلاف ما ذهب إليه المؤلف في هذه المسألة. وتبين الآن أن المؤلف رحمه الله خالف المذهب في مسألتين: الأولى البتراء التي قطع ذنبها فالمذهب تجزئ وعلى قول المؤلف لا تجزئ، الثانية العظباء بالنصف على المذهب تجزئ وعلى كلام المؤلف لا تجزئ. وعلى كل حال ينبغي أن
هنا ينبغي التنبيه بالنسبة لقول الشيخ المؤلف خالف المذهب. حقيقة أن تحرير المذهب يعني بمعنى أنه كلام الإمام أحمد وما أفتى بهذا صعب جدا، ما أحد يلزم بهذا، لأن مذهب الحنابلة مر بأدوار، وما عليه الحنابلة متأخرون إنما هو من الدور الثالث، والعمدة فيه كتاب المنتهى، أما مسائل أحمد، مسائل عبد الله، مسائل صالح وحنبل وابن هانئ وإسحاق بن منصور، هذه كلها لا يعتبرونها في تقريب مذهب أحمد، كل هذه لا يعتبرونها في تقريري. وعلى هذا من الصعب أن تقول إن هذا ما يفتي به أحمد أو يقوله أحمد، لا، هذا ما خرجوه من مذهب من أقوال أحمد، نعم، ولكن لا تستطيع أن تجزم بأن هذا هو مذهب الإمام أحمد، أي ما مات عليه رحمة الله نعم.
وعلى كل حال ينبغي أن نقسم العيوب إلى ثلاثة أقسام: الأول ما دلت السنة على عدم إجزائه، وهي أربع: العوراء البين عورها، والمريضة البين مرضها، والعرجاء البين ضلعها، والعجفاء التي لا تنقي. فهذه منصوص على عدم إجزائها، ويقاس عليها ما كان مثلها أو أولى منها. أما ما كان مثلها فإنه يقاس عليها قياس مساواة، وأما ما كان أولى منها فيقاس عليها قياس أولوية. الثاني ما ورد النهي عنه دون عدم الإجزاء، وهو ما في أذنه أو قلبه عيب من خرق أو شق طولا أو شق عرضا أو قطع يسير دون النصف، فهذه ورد النهي عنها في حديث علي بن أبي طالب رضي الله عنه، ولكن هذا النهي يحمل على الكراهة لوجود الحديث الحاصل لعدم المجزئ بأربعة أصناف. الثالث
وعلى أن الحديث ما هو ضعيف، ما هو حديث قوي حتى باللسان، نعم.
الثالث عيوب لم يرد النهي عنها ولكنها تنافي كمال السلامة، فهذه لا أثر لها ولا تكره التضحية بها ولا تحمل، وإن كانت قد تعد عند الناس عيبا، مثل العوراء التي عورها غير بين، ومثل مكسورة السن في غير الثنايا وما أشبه ذلك، ومثل العرجاء عرضا يسيرا، فهذه عيوب لكنها لا تمنع الإجزاء ولا توجب الكراهة لعدم وجود الدليل، والأصل البراءة. قوله والسنة نحر الإبل قائمة معقولة يدها اليسرى،
قف على هذا بارك الله،